إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان حديثنا في الخطبة الماضية عن أسباب قسوة القلوب، وفي هذه الخطبة نذكر بعض أسباب صلاح القلوب، وهذا الحديث شامل للموضوعين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم من الأحاديث التي عليه مدار الدين، وقد قيل إن هذا الحديث ثلث العلم أو ربعه. ثم قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث جملة جامعة عن أسباب صلاح حركات بني آدم وفسادها، وكل ذلك على حسب القلب. فإذا صلح القلب صلحت إرادته، وإذا صلحت إرادته صلحت الجوارح، فتنبعث إلى طاعة الله عز وجل، وتقتنع بالحلال عن الحرام. وإذا فسد القلب فسدت إرادته، وإذا فسدت إرادته فسدت الجوارح، فتنبعث إلى المعاصي وإلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فلا تقتنع بالحلال بل تسارع إلى الحرام، وكل ذلك على حسب هوى العبد وميله عن الحق انتهى. يستفاد من هذا الحديث أن من أسباب فساد القلب ميل الإنسان إلى الحرام، وأن أكل الحرام من مفسدات القلب. فانظر إلى أول الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم ختمه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فالله ينظر إلى القلوب فيحاسب على ما فيها، لما ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال المناوي رحمه الله تعالى: فالقلب هو محل نظر الحق سبحانه، فلا عبرة بحسن الظاهر وزخرفة اللسان مع خبث الجنان. انتهى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا: التقوى هاهنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: فيه إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله بالتقوى، فربما احتقره الناس لضعفه ولقلة حظه من الدنيا، له قدر عظيم عند الله ممن له قدر في الدنيا، فإنما يتفاوت الناس بالتقوى. انتهى من كلام. التقوى ها هنا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي والتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشوائب ومن الشرك ومن البدع. قال الله في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: القلب السليم هو الذي سلم من الشك ومن الشرك ومن حب الشر ومن الإصرار على البدع والذنوب. قال: ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لإرادة الله، وأن يكون هواه تابعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى. انتهى. هذا هو القلب السليم. واعلموا أن العمى والمرض الحقيقي الذي يضر صاحبه في الدنيا والآخرة هو مرض القلب، هو عمى القلب، كما قال الله في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذهب كثير من المفسرين إلى أن محل العقل هو القلب، أم لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: إن العمى الضار في الدين هو عمى القلب، عمى القلب عن الحق لا يشاهده، كما أن الأعمى لا يشاهد المرئيات. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال خالد ابن معدان، ابن معدان: ما من آدم إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه ومعيشته، وعينان في قلبه لدينه وما وعد الله من الغيب، فمن أراد الله به خيرا أبصرت عيناه التي في قلبه، ومن أراد الله به غير ذلك لم تبصر عيناه أو طمس على عينيه التي في قلبه. انتهى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليحرص العبد على صلاح قلبه، وذلك له أسباب ذكرها الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، نذكر ما تيسر منها. أولها الدعاء، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قلبك بيد الله ليس بيدك، ولذلك سمي القلب قلبا لأنه يتقلب من حال إلى حال، كما ثبت عند الإمام الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما سمي القلب لأنه يتقلب، ومثل القلب كمثل ريشة في أرض فلات في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما عند الإمام الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد، أو ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أداب ومن شاء أقام. وقرأ معاذ أحد رواة الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي حديث أنس لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء قال: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق بعد إذ أقمتها، وهب لنا من لدنك، من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا. ومن أسباب صلاح القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى، القائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإنك إن ذكرت الله وعبدته وأطعته فإنه سيذكرك ويشكرك ويسددك ويوفقك ويصلح قلبك، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن كثير تطمئن القلوب أي تركن إلى جانب الله سبحانه وتعالى فتسكن بذكره وترضاه مولا ونصيرا. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال السعدي أي خافت ورهبت وأوجبت لهم خشية الله الامتناع عما حرم الله، فإن أكبر علامة الخوف الابتعاد عن محارم الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا تقل من الصنف الذين ينزعجون إذا سمعوا إذا ذكر الله أو سمعوا كلام الله، وهكذا يستبشروا إذا سمعوا آلات اللهو والطرب والأغاني وأصوات الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من أسباب صلاح القلوب وثباتها على الحق قبول الحق من أول أمره وعدم رده وعدم الجدال والعناد فيه، يؤخذ هذا من قوله تعالى ونقلب أبصارهم وأفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي نعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة فنحول بينهم وبين الإيمان ولا نوفقهم لسلوك الصراط المستقيم. فالبحث عن الحق واتباع الحق والعمل بالحق من أسباب صلاح القلوب، والبعد عن الحق ورد الحق من أسباب تقليب القلوب وزيغها وانحرافها، والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن من أعظم أسباب صلاح القلوب لهو قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به. وبالمقابل من أسباب زيغ القلوب وانحرافها وإغلاقها عن الهدى هو البعد عن القرآن وتدبره. قال الله في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره والمراد أن القلوب تصير كالبيت المقفل لا يصله الهدى، لا يصله الهدى. القلب المقفل الذي لا يتدبر كلام الله كالبيت المقفل قال مجاهد: والران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. أم على قلوب أقفالها؟ وسمعتم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يزداد إيمان العبد، والإيمان محله القلب، يزداد إيمانه بتلاوة القرآن الكريم وبسماعه. قال السعدي رحمه الله تعالى بتفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ووجه ذلك أنهم ألقوا له السمع وأحضروا له قلوبهم فزاد إيمانهم. قال: فتدبر القرآن من أعمال القلوب الذي يزداد به الإيمان. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال المفسر القرطبي رحمه الله تعالى: أي تلين إلى كتاب الله وإلى العمل به. وقال الشوكاني: تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة. وقال البغوي في تفسير هذه الآية: تقشعر جلودهم من ذكر الله، أي تخاف جلود الخائفين عند آيات العذاب، وتلين جلودهم عند آيات الرحمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا العمل به: الوقوف عند حدوده، امتثال أوامره واجتناب نواهيه من أسباب صلاح القلوب وثباتها. قال الله في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأسباب كثيرة، منها مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه، منها امتثال أوامره واجتناب نواهيه، مما لا يسع المقام لذكره وحصره. اسعى في صلاح قلبك وتخليصه من الفساد، من الشبه ومن الشهوات ومن الزيغ والانحراف ومن الشرك والشك، وادعو الله سبحانه وتعالى: فإن القلوب بيد الله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم حفظ إليها الإيمان وزينه فيها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.